بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الكبائر: باب ولاية من لا يحسن العدل. باب ولاية من لا يحسن العدل. باب ولاية من لا يحسن العدل.
من لا
يحسن العدل.
يحسن
العدل.
العدل.
نعم.
أيوة طيب.
عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تؤمرن على اثنين.
لا
تؤمرن
على اثنين. تأمرن. لا بشكل عندك.
ايه
بالفتح. بالفتح. تؤمر ولا بالفتح؟
بالفتح يا شيخ. فتح الميم.
طيب.
لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. ولأبي داود عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. صححه الألباني. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أفتى فتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه.
من أفتى؟
من أفتى.
أفتى.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الأول حديث لا تأمرن، الحديث فيه وجوب النصيحة عند الحاجة إليها، ووجوب بذلها، ووجوب قبولها. إذن النصيحة التي هي اختيار الأصلح للمنصوح له تجب على الناصح، ويجب على المنصوح أن يقبل النصيحة، ويجب فعلها. ثانيا، فيه وجوب تولية ذوي الكفاءات علميا وعقليا، فمن نقصه العلم أو العقل أو عدم الخبرة فلا يجوز له أن يتولى المناصب التي فيها الحكم بين الناس بحال. وفي الحديث الثاني: القضاة ثلاثة، فيه وجوب تولية القاضي العالم العامل بعلمه، لأن العالم العامل بعلمه يوصف بالعدل، فهو عدل، تحصل بالعلم وتحلى بالعمل وبتطبيقه بين الناس فصار من أهل الجنة، عرف الحق وعمل به وقضى به وأفتى به. وفيه التحذير من تولية من لا يصلح للولاية على الناس قلوا أو كثروا. ومن جملة ذلك القضاء بين الناس، فلا يجوز لإمام العامة أن يولي جاهلا ليقضي بين الناس بالشرع، فالجاهل لا يعلم الشرع ولا يحسن معرفة أحكام الشرع، فكيف يستطيع أن يحكم بين الناس بالعدل وهو لا يعرف أحكام الشرع؟ جاهل. وعندما يقبل هذا المنصب وهو جاهل ويعرف نفسه أنه غير كفر فقد سلك طريق النار والعياذ بالله، لأنه إذا حكم بين الناس فشى الظلم وأخذت الحقوق من أهلها لغير أهلها لأنه جاهل بالأحكام، فهو في النار والعياذ بالله. ورجل من القضاة عرف الحق ولم يعمل به ولم يطبقه في أحكامه، فقد تشبه باليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أي في العمل الذي وافقهم فيه. وقال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن اليهود عندهم علم فلم يعملوا به، ولأن النصارى ضيعوا كتابهم فعبدوا على جهل وضلال، فالطائفتان من أهل النار، ومن تشبه بهم فهو منهم فيما تشبه بهم فيه. نعم
شيخ، كيف الجمع بين هذا الحديث ولا تولين مال يتيم وبين قوله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم؟
نعم، يعني نصحه ألا يحكم بين اثنين ولا يتولين مال يتيم، لأن مال اليتيم يستدعي الإصلاح فيه والأمانة، والضعيف لا يستطيع إصلاح مال اليتيم ولا يستطيع الحكم بين الناس بالعدل لأنه ضعيف بسبب يعني ضعفه المعنوي وقلة خبرته. نعم
شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتى بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتى،
هذا
الحديث
عيدة.
قال: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أفتى فتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه.
نعم، هذا يرجع إلى المفتي بالأحكام الشرعية للناس، والمفتي غير القاضي لأن فتواه غير ملزمة. فمن أفتي من الناس بفتوى غير صحيحة وقلد المفتي لأنه اشتهر بالفتوى وأفتي بخطأ، فالإثم على من أفتى، وهو ليس عليه إثم بشرط إذا بذل الجهد في اختيار من يستفتي. أما إذا كان يستفتي من لا علم لديهم ولا عرفوا بالفتوى ثم يستند إلى هذه الفتوى فهو آثم، ما برئت ذمته ما دام في البلد من هو معروف بالفتوى والتقوى فيها. فالفتوى أمانة تحتاج إلى علم وإلى نصح للخلق وصدق معهم.
شيخ أحسن الله إليك، إذا عرف أن المفتي أفتى بفتوى وكان مخطئ فيها وتابعه عليها قاصدا يكون شريك في الإثم؟ إذا تابع المفتي وهو يعلم أنه أفتى بفتوى يعني وأخطأ فيها وتابعه بعلم يكون شريك في الإثم؟
يكون
شريك في الإثم.
نعم، إذا أفتي بفتوى وهو جاهل مقلد يعني بذل جهده يتلمس المفتين فأبتاه مفتي مشهور بالفتوى بغير علم أخطأ في مسألته، طبعا الخطأ يتبعه الإثم. المستفتي هذا الذي قلد المفتي لا إثم عليه.
إذا كان يعلم بخطأ المفتي،
إذا علم بالخطأ ما هو جاهل، معناه ليس جاهلا، ما دام علم هو بالخطأ والمفتي جهل الخطأ فهو أعلم من المفتي. فمن كان عالما بالخطأ لا يجوز له أن يستند إلى فتوى أي شخص، لأن عنده علم اليقين أنه في خطأ. نعم.
باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن، وقول الله تعالى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكل، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجرمة دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أجلده ما أضرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لأن كان مسلما ليردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. قال الجذر الأصل والوكل الأثر اليسير والمجل نفط يسير من أثر عمل، ومنتبرا مرتفعا وساعيه الوالي عليه.
إن شاء الله. خلاصة هذا الباب الأمانة، والأمانة على نوعين، الأمانة فيما بين العبد وبين ربه وهي جميع التكاليف التي كلف الله بها المكلفين من عالم الإنس والجن وأتمنهم عليها، كما قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن أدى التكاليف من فرائض وواجبات وابتعد عن المحرمات رجاء رحمة الله وخشية عقوبته فقد أدى الأمانة، وبقدر ما يقصر في ذلك يبخس من الأمانة. وأما بين العباد الأمانة التي بين العباد بعضهم لبعض فهي تكون في الأموال والأسرار والشراكات والعهود والمواثيق، كلها تعتبر أمانة، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لأن العهد بين الناس جماعات أو فرادى أو دولا من الأمانات، فالموفي به مؤدي للأمانة، والناكث له خائن في الأمانة، وهكذا نكث العهد. الوفاء بالعهد أمانة، والغدر خيانة، وعدم وفاء بالأمانة. ثم في الحديث بيان لعلم من أعلام النبوة بأن الأمانة نزلت في أصل قلوب الناس، وجاء القرآن يأمر بأدائها وينهى عن الخيانة فيها، ثم في آخر الزمان ترفع الأمانة، فقل ما تجد رجلا أمينا حتى يقال في بني فلان رجل أمين. وهذا دليل على الندرة، ندرة من فيهم الأمانة وكثرة أهل الخيانة. ولذا وجب على كل مكلف أن يؤدي الأمانة التي بينه وبين الله عز وجل ليوفيه الله الجزاء الحسن ويبتعد عن الخيانة، وهكذا يؤدي الأمانة فيما بينه وبين الناس على اختلاف أنواعها في الأموال وفي الأعراض وفي الدماء، حتى لا يكون خائنا في شيء من ذلك، والله أعلم.
يقول السائل: هل أبدى شيخ الإسلام ابن تيمية بجواز سفر المرأة دون محرم من بلد إلى آخر؟
كيف؟
هل أبدى شيخ الإسلام ابن تيمية بجواز سفر المرأة دون محرم من بلد إلى آخر؟
لا أعرف هذه الفتوى، لكن حسب ما عندي من علم بأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر من بلد إلى آخر بدون محرم من زوج أو قريب لها بسبب أو نسب، لأن المرأة ضعيفة فيخشى عليها من الوقوع في الضرر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، وفي رواية يوم وليلة، وفي رواية ثلاثة أيام. فهذه الفتوى النبوية من أفتى بغيرها فهو مجتهد، إذا كان من أهل الاجتهاد يعذر، وإذا كان من الناس الذين لا علم لديهم فلا يسمع لفتوى. هذه فتوى النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الجواز. نعم.
سائلة من إيرلندا تقول: امرأة أفطرت شهر رمضان خوفا على ابنتها لأنها تريد أن ترضعها حولين كاملين، كيف تعمل عندما يأتي رمضان القادم؟
إذا جاء رمضان ولما تقضي الشهر الفائت أو بقي عليها منه شيء، فيجب عليها أن تصوم رمضان الذي هو حال، فإذا انتهت من صيام الشهر فإنها تقضي ما فات عليها من الشهر الذي قبله، وتطعم مع كل يوم مسكينا، أي كيلو نصف من الأرز أو البر أو قالب قوت البلد.
السؤال الأخير يقول السائل: كيف نفرق في الفتوى بين العالم الكبير والعالم وطالب العلم؟
قول عالم
وطالب العلم.
ها بالسؤال، بسؤال أهل الخبرة عن أعلم أهل البلد، ومن سأل وصل إلى مقصوده ومطلوبه إن شاء الله، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الكبائر: باب ولاية من لا يحسن العدل. باب ولاية من لا يحسن العدل. باب ولاية من لا يحسن العدل.
من لا
يحسن العدل.
يحسن
العدل.
العدل.
نعم.
أيوة طيب.
عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تؤمرن على اثنين. لا تؤمرن على اثنين.
لا بشكل عندك.
أيه.
بالفتح.
بالفتح.
تؤمر ولا بالفتح؟
بالفتح شيخ. فتح الميم.
طيب.
لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، رواه مسلم. ولأبي داود عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، صححه الألباني. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أفتى فتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه.
من أفتي؟
من أفتى.
أفتى.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الأول حديث لا تأمرن، الحديث فيه وجوب النصيحة عند الحاجة إليها، ووجوب بذلها، ووجوب قبولها. إذن النصيحة التي هي اختيار الأصلح للمنصوح له تجب على الناصح، ويجب على المنصوح أن يقبل النصيحة، ويجب فعلها. ثانيا، فيه وجوب تولية ذوي الكفاءات علميا وعقليا، فمن نقصه العلم أو العقل أو عدم الخبرة فلا يجوز له أن يتولى المناصب التي فيها الحكم بين الناس بحال. وفي الحديث الثاني: القضاة ثلاثة، فيه وجوب تولية القاضي العالم العامل بعلمه، لأن العالم العامل بعلمه يوصف بالعدل، فهو عدل، تحصل بالعلم وتحلى بالعمل وبتطبيقه بين الناس فصار من أهل الجنة، عرف الحق وعمل به وقضى به وأفتى به. وفيه التحذير من تولية من لا يصلح للولاية على الناس قلوا أو كثروا، ومن جملة ذلك القضاء بين الناس، فلا يجوز لإمام العامة أن يولي جاهلا ليقضي بين الناس بالشر، فالجاهل لا يعلم الشر ولا يحسن معرفة أحكام الشر، فكيف يستطيع أن يحكم بين الناس بالعدل وهو لا يعرف أحكام الشر؟ جاهل. وعندما يقبل هذا المنصب وهو جاهل ويعرف نفسه أنه غير كفر فقد سلك طريق النار والعياذ بالله، لأنه إذا حكم بين الناس فشى الظلم وأسندت وأخذت الحقوق من أهلها لغير أهلها لأنه جاهل بالأحكام، فهو في النار والعياذ بالله. ورجل من القضاة عرف الحق ولم يعمل به ولم يطبقه في أحكامه، فقد تشبه باليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أي في العمل الذي وافقهم فيه. وقال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن اليهود عندهم علم فلم يعملوا به، ولأن النصارى ضيعوا كتابهم فعبدوا على جهل وضلال، فالطائفتان من أهل النار، ومن تشبه بهم فهو منهم فيما تشبه بهم فيه. نعم.
شيخ، كيف الجمع بين هذا الحديث ولا تولين مال يتيم وبين قوله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم؟
نعم، يعني نصحه ألا يحكم بين اثنين ولا يتولين مال يتيم، لأن مال اليتيم يستدعي الإصلاح فيه والأمانة، والضعيف لا يستطيع إصلاح مال اليتيم ولا يستطيع الحكم بين الناس بالعدل لأنه ضعيف بسبب يعني ضعفه المعنوي وقلة خبرته. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتى بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتى.
أيوه.
عن الحديث
عيدة.
قال: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أفتى فتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتى.
نعم، هذا يرجع إلى المفتي بالأحكام الشرعية للناس، والمفتي غير القاضي لأن فتواه غير ملزمة، فمن أفتي من الناس بفتوى غير صحيحة وقلد المفتي لأنه اشتهر بالفتوى وأفتي بخطأ، فالإثم على من أفتى، وهو ليس عليه إثم بشرط إذا بذل الجهد في اختيار من يستفتي. أما إذا كان يستفتي من لا علم لديهم ولا عرفوا بالفتوى ثم يستند إلى هذه الفتوى فهو آثم، ما برئت ذمته ما دام في البلد من هو معروف بالفتوى والتقوى فيها. فالفتوى أمانة تحتاج إلى علم وإلى نصح للخلق وصدق معهم.
شيخ أحسن الله إليك، إذا عرف أن المفتي أفتاه بفتوى وكان مخطئ فيها وتابعه عليها قاصدا يكون شريك في الإثم؟ إذا تابع المفتي وهو يعلم أنه أفتى بفتوى يعني وأخطأ فيها وتابعه بعلم يكون شريك في الإثم؟
يكون
شريك في الإثم.
نعم، إذا أفتي بفتوى هو جاهل مقلد، يعني بذل جهده يتلمس المفتين فأفتاه مفتي مشهور بالفتوى بغير علم أخطأ في مسألته، طبعا الخطأ يتبعه الإثم. المستفتي هذا الذي قلد المفتي لا إثم عليه
إذا كان يعلم بخطأ المفتي.
إذا علم بالخطأ ما هو جاهل، معناه ليس جاهلا، ما دام علم هو بالخطأ والمفتي جهل الخطأ فهو أعلم من المفتي. فمن كان عالما بالخطأ لا يجوز له أن يستند إلى فتوى أي شخص، لأن عنده علم اليقين أنه في خطأ. نعم.
باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن، وقول الله تعالى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكل، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجرمة دحرت كجرمة كجرم دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أجلده ما أبرقه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لأن كان مسلما ليردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. قال الجذر الأصل والوقت الأثر اليسير، والمجل لقط يسير من أثر عمل، ومنتبرا مرتفعا، وساعيه الوالي عليه.
إن شاء الله. خلاصة هذا الباب الأمانة، والأمانة على نوعين، الأمانة فيما بين العبد وبين ربه وهي جميع التكاليف التي كلف الله بها المكلفين من عالم الإنس والجن، وأتمنهم عليها، كما قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن أدى التكاليف من فرائض وواجبات وابتعد عن المحرمات رجاء رحمة الله وخشية عقوبته فقد أدى الأمانة، وبقدر ما يقصر في ذلك يبخس من الأمانة. وأما بين العباد الأمانة التي بين العباد بعضهم لبعض فهي تكون في الأموال والأسرار والشراكات والعهود والمواثيق، كلها تعتبر أمانة، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لأن العهد بين الناس جماعات أو فرادى أو دولا من الأمانات، فالموفي به مؤدي للأمانة، والناكث له خائن في الأمانة، وهكذا نكث العهد. الوفاء بالعهد أمانة، والغدر خيانة، وعدم وفاء بالأمانة. ثم في الحديث بيان لعلم من أعلام النبوة بأن الأمانة نزلت في أصل قلوب الناس، وجاء القرآن يأمر بأدائها وينهى عن الخيانة فيها، ثم في آخر الزمان ترفع الأمانة، فقل ما تجد رجلا أمينا حتى يقال في بني فلان رجل أمين. وهذا دليل على الندرة، ندرة من فيهم الأمانة وكثرة أهل الخيانة. ولذا وجب على كل مكلف أن يؤدي الأمانة التي بينه وبين الله عز وجل ليوفيه الله الجزاء الحسن، ويبتعد عن الخيانة، وهكذا يؤدي الأمانة فيما بينه وبين الناس على اختلاف أنواعها في الأموال وفي الأعراض وفي الدماء، حتى لا يكون خائنا في شيء من ذلك، والله أعلم.
يقول السائل: هل أبدى شيخ الإسلام ابن تيمية بجواز سفر المرأة دون محرم من بلد إلى آخر؟
كيف؟
هل أبدى شيخ الإسلام ابن تيمية بجواز سفر المرأة دون محرم من بلد إلى آخر؟
لا أعرف هذه الفتوى، لكن حسب ما عندي من علم بأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر من بلد إلى آخر بدون محرم من زوج أو قريب لها بسبب أو نسب، لأن المرأة ضعيفة فيخشى عليها من الوقوع في الضرر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، وفي رواية يوم وليلة، وفي رواية ثلاثة أيام. فهذه الفتوى النبوية من أفتى بغيرها فهو مجتهد، إذا كان من أهل الاجتهاد يعذر، وإذا كان من الناس الذين لا علم لديهم فلا يسمع لفتوى. هذه فتوى النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الجواز. نعم.
سائلة من إيرلندا تقول: امرأة أفطرت شهر رمضان خوفا على ابنتها لأنها تريد أن ترضعها حولين كاملين، كيف تعمل عندما يأتي رمضان القادم؟
إذا جاء رمضان ولما تقضي الشهر الفائت أو بقي عليها منه شيء فيجب عليها أن تصوم رمضان الذي هو حال، فإذا انتهت من صيام الشهر فإنها تقضي ما فات عليها من الشهر الذي قبله، وتطعم مع كل يوم مسكينا أي كيلو نصف من الأرز أو البر أو غالب قوت البلد.
السؤال الأخير يقول السائل: كيف نفرق في الفتوى بين العالم الكبير والعالم وطالب العلم؟
قول عالم
وطالب العلم.
ها، بالسؤال، بسؤال أهل الخبرة عن أعلم أهل البلد، ومن سأل وصل إلى مقصوده ومطلوبه إن شاء الله، والله أعلم.